الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله فصل، وهو الفصل الرابع والعشرون: ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، وهذا ليس دائما ولكن أحيانا تجد الحزب أو عشر أو نصف الحزب يأتي في موضع يفصل بين كلام مرتبط ما قبله بما بعده، فإذا وجد مثل هذا فلا يقف عنده ولا يبتدئ به. قال: كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء، لأن هذا معطوف على كلام قبله يتعلق به، فلو بدأ من هنا السامع لا يدري ما هو المستثنى أو ما هو المعطوف عليه. قال: وفي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي، وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه، وفي قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله، وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، وفي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، وفي قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى، هذا الأول في الأجزاء وهذا في الأحزاب، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا لا يبتدأ به ولا يوقف عليه. وأما إذا كان في غير الأجزاء والأعشار ونصف الحزب ربع الحزب، إذا كان في غيرها وفيه ارتباط فمن باب أولى أنه لا يقف عليه ولا يبتدأ به. قال: فإنه متعلق بما قبله، ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في المعاني. وهذا الذي أشار إليه المؤلف فعله يدل على تدبر القارئ، فإنه عند تدبره لما يقرأه يعلم أن هذا مرتبط بما قبله فيقرأه معه، أو أن هذا إذا قرئ من أوله وهو مرتبط ما قبله لا يفهم المعنى، وهكذا. قال: وامتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة الهالكين. والحاكم يرويه عنه البيهقي، فليس في مستدرك الحاكم، ولكن من طريق الحاكم كما بينت المحققة هنا أنه في تبيين كذب المفتري لابن عساكر، وهو من طريق البيهقي عن الحاكم، إلا أن في رجاله من لا يعرف حاله، وهو الحسن بن زياد، إنه يحتمل أنه اللؤلؤي، واللؤلؤي قد كذبه ابن معين. ولكن هذه المقولة مشهورة: لا تستوحش بكثرة أو لقلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه مقولة مشهورة على ألسنة أهل العلم، سواء قالها الفضيل بن عياض أو قالها غيره من أهل العلم. قال: ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، لأن القصيرة هذه يكون أولها مرتبط بآخرها، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود وهو في كتاب المصاحف بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. وهذا أيضا عند أبي عبيد في فضائل القرآن، وسعيد بن منصور في السنن، ومصنف بن أبي شيبة، وسنده صحيح. وقوله كانوا يكرهون أي السلف، وفيهم الصحابة وكبار التابعين، فهو تابعي كما يقول هنا التابعي المعروف. كانوا يكرهون أي الصحابة أو من أدرك من السلف من كبار التابعين في ذلك الزمان أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها، وسواء كان هذا في الصلاة أو كان في القراءة العادية، كان في القراءة في غير الصلاة، إذا قرأ الآية يختمها. قال: الفصل الخامس والعشرون في أحوال تكره فيها القراءة. وكما تقدم لنا في شرح أو في رياض الأبرار وفي شرح الكلم الطيب أن القرآن هو أفضل الذكر، ولكن الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار المحددة في بعض المواطن قد تكون أفضل من القرآن في ذلك الموطن، قراءتها أفضل من القرآن في ذلك الموطن. قال: اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. وهنا يقول بحذف الأدلة، وفي أكثر الأبواب والفصول يذكر بعض الأدلة. أما في مختصره الذي هو مختصر النووي للتبيان قد وصلني قريبا، فهو يحذف كل الأدلة، ما يذكر شيئا إنما يشير إليها إشارة، فيترك يلخص الكلام ويشير للأدلة إشارة، ويحذف الأحاديث والآيات، لا يذكر إلا قليلا في مختصره. قال: الأول فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. والدليل حديث ابن عباس: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. وجاء أيضا عن أبي هريرة. والنهي هنا عند جماهير أهل العلم للكراهة، وقال بالتحريم جماعة من أهل العلم، ورجحه الصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا شيخنا الإمام الوادعي، أن النهي للتحريم، فإن هذا واضح في قوله: إن ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فليس السجود والركوع موضع قراءة القرآن، وإنما هو موضع التعظيم والدعاء والتسبيح والتقديس وما جاء في الأحاديث. وهكذا في التشهد، فإن قراءة القرآن فيه تضييع لما جاء من السنن والواجبات التي تقال في التشهد. قال: وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. وفي ذلك أدلة كثيرة، ومنها حديث أنس حين قال لهم: أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإنما تستثنى الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وتكره حالة القعود في الخلاء، لأن هذا ليس موضعا للقراءة، وتعظيم شعائر الله عز وجل واجبة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك رد السلام على من سلم عليه حتى تيمم بعد أن كان قضى حاجته أو تبول، فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، ضرب بالجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وفي رواية أخرى عن المهاجر بن قنفذ أنه مر عليه فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر منه وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. فعند القعود في الخلاء لا يليق بالمسلم أنه يقرأ القرآن في ذلك الموضع، بل لا يجوز له ذلك. قال: وفي حالة النعاس وكذا إذا استعجم عليه القرآن. وهذا أدلة معلومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فنعس فليرقد فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقال: يرقد حتى يذهب عنه النوم. وهكذا قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. إذا كان صار لا يستطيع أن يقرأ وذهب عنه ما يقرأ واستعجم على لسانه بحيث أنه يغلط في أكثر الآيات، فهذا لا يقرأ في هذا الحال، إنما ينام ثم بعد ذلك يعاود القراءة أو الصلاة في وقت آخر. قال: وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها، لأنه مأمور بالإنصات، فلا يصلح أن الإمام يخطب وهو يقرأ القرآن. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فكيف إذا كان يقرأ القرآن؟ ولا تكره لمن لا يسمعها، وهذه مسألة خلافية. فمثلا تأخر عن صلاة الجمعة وجاء في طريقه والإمام يخطب وهو لا يسمع الإمام، لا يسمع الخطبة، لكنه وقت الخطبة، فهل يجب عليه السكوت وعدم قراءة القرآن وعدم التحدث؟ الصحيح أنه ما دام أنه لا يسمع شيئا فلا يلزمه السكوت، وإن كان يسمع الخطبة فالواجب عليه الإنصات. قال: بل تستحب ولا تكره لمن لا يسمعها، بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهتها، وعن إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا، يعني في وقت الخطبة لمن يسمعها عند الجماهير يكره أن ينشغل بقراءة القرآن ونحوه، فإن كان لا يسمع الخطبة كأن يكون تأخر وجاء في طريقه والإمام يخطب وهو لا يسمع فلا دليل على المنع. ولا تكره القراءة في الطواف، وهذا ذكره استطرادا لأن منهم من أدخله في هذا الباب وأنه لا يقرأ القرآن في الطواف، فلهذا قال: لا تكره القراءة في الطواف. هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول، لأن الطواف ليس كالصلاة من كل الجوانب والنواحي، وإنما يشبه الصلاة في بعض المسائل، والصلاة هي التي يمنع الإنسان فيها من الحديث أو من مخاطبة الناس أو من قراءة القرآن في بعض أركانها ومواضعها. وأما في الطواف له أن يقرأ قرآنا، وله أن يسبح، وله أن يستغفر، وله أن يدعو، وله أن يتحدث حتى مع من بجانبه إن احتاج إلى ذلك، وهذا هو الصحيح. وأما أثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، فليس المراد أنه من جميع الجوانب كالصلاة، ليس من جميع الجوانب كالصلاة، ولهذا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة للطواف مستحبة وليست واجبة. والكلام فيها، قال: إلا أنه خفف الكلام فيه، الكلام مبطل للصلاة، فلو كان الطواف مثل الصلاة لبطل بالكلام. قال: وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام، وقد تقدم الكلام عليه، وأن هذا لا مانع منه ما لم يكن فيه يعني عدم تعظيم للقرآن أو يصل المصحف شيء مما به يهان، إن كان بعيدا عن الماء والأوساخ وبعيدا عن أذية الحاضرين أو نحو ذلك أو تكشف العورات أو ما أشبه ذلك، فلا مانع ولا دليل على المنع. والحمام المراد به حمام البخار. قال: وفي الطريق. وقد تقدم أيضا أنه لا مانع من أن يقرأ وهو في طريقه. وفي من في فمه نجس، وقد تقدم التفصيل في هذه المسألة، وأن النووي يذكر هذا لمن خرج من فمه شيء من الدم، لأن من الفقهاء من يرى أنه نجس فيقول: كيف يقرأ القرآن في فمه نجاسة؟ وهذا ليس بصحيح. ولكن من كان في دمه في فمه دم وهذا الدم كثير بحيث يصعب عليه القراءة، فمثل هذا يقال له: نظف فمك ثم اقرأ قرآنا. وأما أن يكون شيء يسير يخرج من سنه أو من لثته، شيء يكون في لعابه لا يشعر به وقرأ قرآنا، فلا مانع من هذا. وقد تقدمت هذه المسألة.